واحد امين. نبتدي بنعمة ربنا في الاصحاح الثاني من رسالة غلطية. دلوقتي وفكروني بيه اقوله اخر الاجتماع تاني عشان يبقى الناس كلها موجودة. طلب بتأخير ميعاد الاجتماع نص ساعة على ما الولاد يجوا المدارس، لان في ناس بيقولوا الولاد يجوا يا دوبك الولاد يجوا جايين من المدارس. فاذا كان ما يضايقوش انا ما يضايقنيش في حاجة طبعا، لكن هناخد رأي بس فكروني في اخر الاجتماع ناخد رأي الناس كلها. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ثم بعد 14 سنة صعدت ايضا الى اورشليم مع برنابا اخذا معي تيتوس ايضا، وانما صعدت بموجب اعلان وعرضت عليهم الانجيل الذي اكرز به بين الامم، ولكن بالانفراد على المعتبرين لئلا اكون اسعى او قد سعيت باطلا. لكن لم يضطر ولا تيتوس الذي كان معي وهو يوناني ان يختتن، ولكن بسبب الاخوة الكذبة المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا. الواضح طبعا انه بولس طلع مع برنابا وتيتوس الى الرسل في اورشليم، وده اللي بنسميه مجمع اورشليم، مجمع الرسل في اورشليم، وده اللي جه خبره في اعمال سفر الاعمال اصحاح 15. نقرا اللي جه في سفر الاعمال عشان نعرف ايه اللي حصل بالظبط، ايه القصه بالظبط. ولكن كمقدمه احنا عارفين القصه وعارفين المشكله، انه المتهودين او المسيحيين من اصل يهودي عايزين يحطوا شرط الختان، يعني الختان يجب ان يكون شرطا للخلاص. فمين قصدي؟ يعني بدون ختان لا يخلص انسان، بدون ختان وبدون العودة الى اعمال الناموس لا يمكن ان يحدث خلاص. دي كانت المشكلة، والمشكلة اتصعدت لحد لما وصلت الى مجمع اورشليم. فانا هقرا معاكم، انا مش هفسر اعمال 15، ولكن يعني هنقراه للمعرفة عشان نشوف المشكلة اتعمل فيها ايه وايه اللي اتقال فيها. اعمال رسل الاصحاح 15 هقرأ من الاول. اذا كانت في حاجة عايزة تعليق هعلق عليها، ولكن احنا هنقرأ قراية، لانه اعمال الرسل عموما يعني مش سفر صعب، مش محتاج شرح كتير. وانحضر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الاخوة انه ان لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم ان تخلصوا. اظن يعني المشكلة متحددة في الكلمتين دول. الناس اللي جايين من اليهودية اللي من اصل يهودي التعليم بتاعهم لو مش هتتختنوا مفيش خلاص. وزي ما قلت لكم ان الرسل يعني قصاد الضغط اللي عليهم سمحوا لهم قالهم روح تختنوا. الرسل نفسهم ما كانوش يؤمنوا ان الختان شرط للخلاص، ولكن قصاد الضغط اللي عليهم كانوا بيسمحوا، فاخذ هذا السماح على انه موافقة ضمنية على الرأي اليهودي اللي بيقول انه بدون ختان لا يكون خلاص. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم، رتبوا ان يصعد بولس وبرنابا واناس اخرون منهم الى الرسل والمشايخ الى اورشليم من اجل هذه المسألة. فهؤلاء بعد ما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقيا والسامرة يخبرونهم برجوع الامم، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الاخوة. ولما حضروا الى اورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فاخبروهم بكل ما صنع الله معهم. ولكن قام اناس من الذين كانوا قد امنوا من مذهب الفريسيين وقالوا انه ينبغي ان يختنوا ويوصوا، ده مش بس الختان، ويوصوا بان يحفظوا ناموس موسى. يعني مش بس الختان، لا، على كل انسان دخل الايمان انه يلتزم بناموس موسى. فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الامر. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم ايها الرجال الاخوة، انتم تعلمون انه منذ ايام قديمة اختار الله بيننا انه بفمي يسمع الامم كلمة الانجيل ويؤمنون. ده كان على ايام مين؟ امتى بطرس ربنا اداله انه يوصل الكلمة للامم؟ في قصة مين؟ كورنيليوس الاممي. وزي ما قلنا وهتسمعه وهيقولها دلوقتي، بطرس مع انه شاف حكاية الملاية، مع ان ربنا كلفه وقال له روح، لكن هو رايح وحاطط في قلبه مش هعمد، ورايح ومتردد يعني نقبلهم لكن يخشوا في وسطنا ده يطلع ايه؟ الكلاب دول النكسين دول دخلهم في المسيحية بيفوضوا تيدي، فنقبلهم كده يعني يبقوا يعني جيراننا الطيبين يعني خلاص. لما راح هناك وقف ومش عايز يعمد، وربنا اضطر انه يعمل حاجة مخالفة للعادي. العادي ان الواحد يتعمد وبعد كده يحل عليه الروح القدس. فقصاد تردد بطرس انه يعمد، ام ربنا راح ساكب الروح القدس على كورنيليوس اللي معاه، فراحوا متكلمين بألسنة. فبطرس هنا بقى قال يعني دول بيتكلموا بألسنة زيهم زيه، وقول عليهم كلاب ومعمدهمش، وراح معمدهم. الى هذه الدرجة. انا ليه بكبر لكم الموضوع وبصوره لكم بالطريقة دي ليه؟ لان المشكلة كانت مشكلة حقيقية في الكنيسة الاولى، كانت مشكلة كبيرة في الكنيسة الاولى. والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا. ده اللي هي الحتة اللي فيها انسكاب الروح القدس على كورنيليوس واللي معاه. ولم يميز بيننا وبينهم بشيء. طبعا يعني لم يميز في ايه؟ في الالسنة. يعني ادهم يتكلموا بالسنة زي ما احنا بنتكلم بالسنة. والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا. ولم يميز بيننا وبينهم بشيء اذ طهر بالايمان قلوبهم. كلمة طهارة بالإيمان قلوبهم دي ما تعجبش اليهود، لأن التطهير لازم يكون بإيه؟ بالمية وبالذبيحة. لازم نجيب خروف ونذبح وما هنطهر كده من غير حاجة كده مرئية، وبعدين لازم نغتسل الصبح والظهر والليل، هي دي الطهارة. لكن حكاية الطهارة بالإيمان ما يفهموهاش، ما كانوش فاهمينها اليهود. طبعا طبعا هي المشكله كانت في تربيه طويله و2000 سنه بقى من العوائد دي. 2000 سنه لا انا زودتها، لا هو 1500 سنه، ما زدتش عن 1500 سنه. ولم يميز بيننا وبينهم بشيء اصطهر بالايمان قلوبهم. فالان لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ يعني ايه نير على عنق التلاميذ؟ يعني ايه هو النير؟ الخشبة اللي تربط حيوانين مع بعض، مش كده؟ اللي هما بيجروا الساقية. طب النير هنا هو ايه؟ الرباط اللي هيربط بيني وبين الناموس، وحمل الناموس ده حمل تقيل، فانا بحط نير. عشان كده المسيح يقول احملوا نيري فهو هين. ليه؟ لان هو اللي هيشيل. لكن هنا لما تربط بالناموس ده حمل تقيل قوي. ولم يبيس بيننا، ليه حمل تقيل؟ ليه حمل تقيل؟ ليه الناموس حمل تقيل؟ هديكم مثال وكلنا عايشينه. الناموس بيقول لا تشتهي، لا امرأة قريبك ولا حمار قريبك ولا اي حاجة عند قريبك. طيب احنا النهاردة بعد كل اللي خدناه، هل تطبيق الوصية دي سهل؟ بعد كل اللي احنا خدناه من معمودية وحلول الروح القدس و و و هل تطبيق الوصية دي سهل؟ ما اشتهيش، الاقي عند حاجة عند قريبي حاجة حلوة ما اشتهيهاش. امتى اقدر اوصل لهذا؟ يعني الناموس يقول لي ما تشتهيش، اقول حاضر، لكن غصب عني من جوه قلبي بشتهي غصب عني. امتى اقدر اوصل فعلا ان انا ما اشتهيش اي شيء في العالم؟ امتى اقدر اوصل له؟ اما اكون ميت عن العالم والموت عن العالم ده، هل كان ممكن حد يوصل له في العهد القديم؟ لا. امال انا اقدر اوصل له ازاي؟ او انا وصلت له ازاي؟ عن طريق المعمودية، لان انا بالمعمودية مت مع المسيح. طيب احنا النهاردة بعد ما تعمدنا كلنا باسم الصليب من 50-60 سنة ومن 10-11 سنة. بعد ما تعمدنا السنين دي كلها ومتنا مع المسيح وقمنا مع المسيح، هل يا ترى ما بنشتهيش؟ هل يا ترى احنا متنا عن العالم؟ لا. ليه لسه فينا حتة صاحية؟ لان القانون مش بننفذه بالكامل، وده اللي هنجيله كمان شوية. القانون بالكامل مع المسيح صلت، ده في دور ليا انا ان انا احكم على نفسي بالموت، وحينئذ تنسكب فيا قوة وعمل الروح القدس اللي بيحكم عليا بالموت، اللي بيخليني ميت عن العالم. ودي اللي وصل لها اغسطينوس مثلا لما قال صرت على قمة العالم حينما اصبحت لا اشتهي شيئا. خدوا بالكم ازاي؟ عايز اقول الكلام ده احنا خدناه بقوة الروح القدس وعمل الروح القدس اللي فينا. لكن الجماعة الغلابة بتوع العهد القديم دول كانوا هينفذوه ازاي؟ الناموس يقول له ما تشتهيش، يبقى عينه هتطلع منه وعايز الحاجة والناموس يقول له لا حاضر. كبت، كان عايشين في كبت. وعشان كده التلاميذ هنا بيقولوا يا جماعة ده حمل تقيل، احنا ما كناش قادرين نشيله، هنحمل بيه الناس ازاي؟ فهمتوا؟ فالان لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ لم يستطع اباؤنا ولا نحن ان نحمله، لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن ان نخلص كما اولئك ايضا. هتولكم يبقى الخلاص عن طريق ايه؟ لكن بنعمة الرب يسوع. ايه هي النعمة؟ ايه احنا قلنا النعمة دي يجي 5000 مليون مرة لحد دلوقتي. ايه هي النعمة؟ ها؟ المعونة الالهية اللي بتيجي من فين؟ من الروح القدس. خلاص؟ النعمة هي عضية الروح القدس وعمل الروح القدس وقوة الروح القدس العاملة فينا. خلاص؟ طيب. ولكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن ان نخلص كما اولئك ايضا. فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. وقف برنابا وبولس قالوا يا جماعة عن خبرة، احنا كنا بنبشر الامم والامم حصل منهم كذا وكذا، وكانوا بيعملوا معجزات وكانوا بيتكلموا وكانوا بيتكلموا بألسنة وكانوا الناس ذهلوا. بقى الامم حصل لهم كده من غير ختان؟ وصلوا للي وصلوا ده من غير ختان ويسبحوا ربنا ان ربنا ادى للامم هذه الايه النعمة. طيب، وبعدما سكت اجاب يعقوب قائلا ايها الرجال الاخوة اسمعوني، سمعان قد اخبر كيف افتقد الله اولا الامم ليأخذ منهم شعبا على اسمه. برضو دي قصة مين؟ كورنيليوس. وهذا توافقه اقوال الانبياء كم هو مكتوب سارجع بعد هذا وابني ايضا خيمة داود الساقطة وابني ايضا ردمها واقيمها ثانية لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الامم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا كله. اللي هم من زمان وعندكم في الكتاب المقدس ان الرب هيدعو الامم، مستغربين ليه؟ ما ده في كتابكم. معلومة عند الرب منذ الازل جميع اعماله، لذلك انا ارى ان لا يثقل على الراجعين الى الامم الى الله من الامم، بل يرسل اليهم ان يمتنعوا عن نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق والدم. احنا مش هنتقل على الامم، هنطلب منهم الاربع حاجات دول، بلاش نجاسات اصنام، بلاش مخنوق، بلاش دم، بلاش زنا. طبعا ما حدش هيطلب من اي مسيحي انه يرتكب الحاجات دي، بس اشمعنى المخنوق يعني؟ يعني نجاسات الاصنام يعني مفهومة، والزنا مفهوم، ولكن الدم والمخنوق ده يعني ايه مشكلة الدم والمخنوق؟ دي عادات وثنية. كانوا يؤمنوا ان المخنوق ده والدم ده نوع من البركة، فقالوا نبتعد عن التشبه بالوثنيين. خدتوا بالكم ازاي؟ يعني احنا دي الحاجة اللي هنمنعها، لكن بقيت الناموس احنا انتوا احرار من الناموس، انتوا احرار من الناموس. هو في خنق هيبدي حياة؟ هو خنق يعني موت. طيب، لأن موسى منذ أيام قديمة كان له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع كل سبت. حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا، يهوذا الملقب برسابة. يعني بعتوا مع بولس وبرنابا اثنين، واحد اسمه يهوذا أو برسابة والتاني اسمه سيلا، رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم هكذا: الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما الإخوة الذين الأمم في أنطاكيا وسوريا وكليكية، إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. يعني الإخوة الكذابين دول اللي بيقولوا أن الرسل بيوصوا ان الختان والناموس شرط الخلاص، احنا ما امرناهمش، دي مش من عندنا. وقد رأينا وقد صرنا بنفس واحدة ان نختار رجلين ونرسلهما اليكم مع حبيبينا برنابا وبولس، رجلين قد بدل انفسهما لاجل اسم ربنا يسوع المسيح، فقد ارسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الامور شفاها، لانه قد رأى الروح القدس ونحن. فاكرين دي؟ رأى الروح القدس ونحن، دي يعني احنا رأينا الشخصي، احنا كمان احنا ده رأينا الشخصي غير الايحاء اللي جه من الروح القدس، وهنا حصل تطابق بين رأينا وبين رأي الروح القدس. ولكن في كثير من الاحيان لا يحدث تطابق بين رأينا وبين رأي الروح القدس. انا بيبقى ليا رأي والروح القدس له رأي تاني، واخد بالكم؟ لكن في هذه القصة حدث تطابق بين رأي المشايخ والرسل وبين رأي الروح القدس، لأنه قد رأى الروح القدس نحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة. لما بيكون احنا لينا رأي غير رأي الروح القدس، هل نكون مقبولين أمام الله؟ ما رأيكم؟ ده من فضلكم. لو احنا لينا رأي مخالف لرأي الروح القدس، هل نصبح مقبولين امام الله؟ لا. طب يعمل ايه الروح القدس فينا؟ يقنع فينا. برافو. ودي اللي سماها بولس الرسول في رومية 8 شفاعة الروح القدس. الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. يعني لما يكون لي رأي مخالف حتى وانا فصلي زي ما بولس مثلا حصل معاه يقف هو نفسه قال كده، قال ثلاث مرات وقفت قدام ربنا قلت له يا رب شفيني، يعني يمكن ثلاث صلوات طويلة، يعني مش ثلاث مرات كده يا رب شفيني وخلاص، يعني اصر على الطلب. في الاخر ربنا قال له لا انا عايزك كده، فسكت بولس وقاش يطلب تاني بعد كده لان خلاص ربنا اقنعه ان هو عايزه كده. احنا بيحصل معنا كتير كده، نقف نصلي واحنا لينا رأي مخالف لرأي ربنا ونفضل نصلي يوم واثنين وثلاثة، يا رب اديني كذا، 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 مرة واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين، وبعد كده بس الكلام ده ما بيحصلش الا زي ما قلنا في الهدوء لما اقعد مع ربنا واهدى واقول يا رب اتكلم في قلبي واهدى انت رب عايز ايه. فرصة الهدوء اللي هتحصل، الروح القدس اللي جوايا يبتدي يقول لي يا ابني انت عايز ايه، مين قالك انك انت ده الطلب بتاعك ده في مصلحتك، مين قالك ان ده في مصلحتك؟ اسكت وسيب الموضوع لربنا لان ربنا هو اللي مختار الصالح. الكلام ده ممكن يحصل زي ما قلنا في شهور او سنين. افضل اعافر مع ربنا ان ربنا يديني شيء عكس ارادة ربنا، وافضل اعافر ان ربنا يديني هذا الشيء، وافضل اطلب بالحاح يا رب اديني يا رب اديني يا رب اديني، والروح القدس يحاول يقنعني، بس لانه ما فيش فرصة هدوء اقعد فيها مع ربنا وربنا يسمعني فيها صوته ان اللي ربنا عايزه هو الاصلح، مش بسمع وبعافر وعمال بتخانق في الصلاة ان انا اخد الشيء ده. لكن كل ما الانسان يكون قريب من ربنا اكتر الوقت ده بيختزل جدا، الوقت ده بيحصل له ايه، بيختزل جدا لدرجة انه ممكن ما يكونش فيه وقت. ممكن ابتدي الصلاة واقول يا رب انا عايز كذا كذا، لكن مين قال ان ده في صالحي؟ لا يا رب، اللي انت شايفه اعمله، انا مش هطلب حاجة لنفسي، انا مش هطلب حاجة لنفسي. مين اللي عمل كده؟ المسيح. المسيح عشان كده ضحكت الدور اللي فات وقلت لكم خدت من المسيح فهمته ثانية. والقريبين من ربنا جدا هذا الوقت بالنسبة لهم بيبقى فهمته ثانية، ما مش لازم فهمته ثانية يعني، لكن عايز اقول المسيح انا قلت عليه فهمته ثانية، لكن احنا بالنسبة لنا الوقت يعني ممكن يختزل جدا الى وقت صغير قوي. اطلب طلبي انا عايز كذا، ولكن مش هأصر على طلبي. حد عارف لو انا اصرت على طلبي مش يمكن يكون لضرري؟ مش يمكن يكون لضرري؟ انت رب اللي شايفه اعمله. هو ده عمل الروح القدس، انه يديني اقناع بان مشيئة ربنا احسن من مشيئتي. وده اللي علمهوني المسيح من الاول، ان انا اصلي كل يوم لتكن مشيئتك، لانه قد رأى الروح القدس ونحن ان لا نضع عليكم ثقلا اكثر غير هذه الاشياء الواجبة، ان تمتنعوا عما ذبح للاصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي ان حفظتم انفسكم منها فنعم من تفعلون كونوا معافين. اعتقد ان كده الفكرة بقت واضحة. علاقة صعود بولس وبرنابا الى المجمع واجتماع المجمع وبعد كده الرسالة اللي وجهها المجمع، بطرس قال ايه، يعقوب كان رأيه ايه، الفريسيين كان رأيهم ايه. الفريسيين قالوا لا، ختان واعمال ناموس. لكن بطرس قال لهم يا جماعة، وبطرس ويعقوب اصر على هذا الكلام انه لا ده مش صح، ده حمل وده نير محدش قده. هرجع لكلمة احنا قلناها هنا هو، لما التلاميذ لما بطرس قال طهر بالايمان قلوبهم، طهر بالايمان قلوبهم. ونعرف ان الايمان ده شرط للخلاص، بل هو زي ما قلنا المدخل للخلاص، مش كده؟ المدخل. بدون ايمان لا يمكن ارضائه، يعني لازم اؤمن بالمسيح عشان اخش السماء. سؤال ساذج قوي. لازم يعني اؤمن بالمسيح؟ طب وليه يعني ايه اهميه ان انا اؤمن بالمسيح عشان يعني اخلص؟ ايه الاهميه يعني؟ ما المسيح بيحب الناس كلها. هو الخلاص بيتم ازاي؟ كل الكلام ده حلو، لكن اساسا الخلاص هيتم ازاي؟ يعني ايه اللي هيدخلني السماء؟ سؤال عشان اقرب لكم الصوره. هل ممكن اخش بشكل ده؟ لا، لازم اتغير وابقى صوره المسيح، مش كده؟ لازم اخد صوره جديده. هل الخلقه دي تخش السماء؟ الخلقه دي ما تخش السماء بصراحه. لازم يتغير، لازم واحد فينا يتغير لحد لما نبقى شكل المسيح، مش كده؟ طيب مين اللي بيعمل هذا التغيير؟ الروح القدس. طب عشان الروح القدس يشتغل فيا، عشان الروح القدس يكون مشتغل فيا، لازم اكون مؤمن بالمسيح. يعني اكون مؤمن بالمسيح، اكون مصدق واكون سامح واكون عايز. الايمان ده يشتمل كل الكلام ده، يشتمل كل هذه العناصر. انا اكون مصدق المسيح يقدر يغيرني، اكون مصدق المسيح مات فعلا علشاني. طب واحد مش مصدق اصلا ان المسيح مات علشانه على الصليب، ومش مصدق قصة الصليب، طب يبقى ازاي الروح القدس هيعمل فيه؟ هو مش مصدق القصة كلها من اصلها. فاذا كان واحد مش مصدق قصة من اصلها، هيعمل فيه ازاي الروح القدس؟ انا ليه بقول هذا الكلام؟ لان البدعة اللي طالعة اليومين دول، والحقيقة مش اليومين دول، هي بقالها مدة في الكنائس غير الارثوذكسية والغير البروتستانتية اتحددت. البدعة دي بتقول ايه؟ بتقول ان الخلاص للجميع سواء امن او ما امنش. واخدين بالكم؟ سواء امن او ما امنش، الخلاص للجميع. ولما تقول لهم ده في ايات مالية الكتاب المقدس عن ان الخلاص يجب ان يكون بالايمان، يقول لك لا، المحبة تتفوق على الايمان. بالظبط كده. يعني واحد مش قابل فكرة ان المسيح مات علشانه. من المؤكد ان مثل هذا الانسان ربنا فضل يتعامل معاه عشان يقنعه، وهو رافض. وانا جبتها منين ان ربنا بيتعامل معاه؟ بولس الرسول، احنا قلنا الكلام ده في كورنثوس، ان ما حدش يقدر يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس. فيبقى اذا الروح القدس كان بيقنع الكل او بيشتغل في قلب الناس حتى غير المؤمنين. تعالوا يا جماعة امنوا، المسيح مات علشانكم، والناس رافضة. طب اذا كان هو رافض المبدأ، طب ازاي المسيح هيشتغل معاه؟ وازاي الروح القدس هيغير طبيعته؟ ازاي هيموت الشهوة الخاطئة اللي فيه؟ ازاي هيموت الانسان العتيق اللي فيه؟ ازاي هيديله انه يكون صورة المسيح وهو اصلا مش قابل المسيح؟ خدت بالكم حكاية ان شرط اصل المسيح يقول من امن واعتمد خلص. طب ليه من امن؟ انت موافق على القصة دي كلها ولا مش موافق؟ انت عايز ولا مش عايز؟ فاذا كان واحد مش مؤمن اصلا بهذه القصة من اولها، من جذورها، طب الروح القدس يشتغل معاه ازاي؟ وهيغير طبيعته ازاي؟ ده عمل طويل بياخد الحياة كلها. يفضل الروح القدس يعمل فيا، يقنع فيا، ويحايل فيا، ويغير من طبيعتي، لحد لما تموت فيا الطبيعة القديمة، الطبيعة الخاطئة، ويتولد فيا طبيعة جديدة، شكل طبيعة المسيح بهذه الصورة
اللي احنا نبقى بيها على شكل المسيح نخش السماء. هو ده الخلاص، هو ده الخلاص، هي دي قصة الخلاص. قصة الخلاص مش ان دم المسيح يغفر خطايانا، ده مش، دي مش قصة الخلاص. دي مش قصة الخلاص يا جماعة. ليه؟ لان لو كان احنا بنركز فقط على ان بالدم تغفر الخطية، سامحوني اقول انها بتبقى مدخل الى التساهل مع الخطية. مش الدم هيغفر، بدم الدم هيغفر خلاص يعني، ربنا غفور رحيم وبدم المسيح هي ربنا هيغفر. الموضوع مش كده. الموضوع احنا زي ما بقول لكم اللي بيلخص قصة الخلاص في ان دم المسيح بيغفر، دم المسيح بيغفر، دم المسيح بيغفر. نقول له انت بتقزم عملية الخلاص. عملية الخلاص مش كده اطلاقا. عملية الخلاص ان يموت الانسان العتيق ويولد انسان جديد على شكل المسيح.
انا دلوقتي لما باجي بعترف ده مش توبة ومش تجديد.
طيب خلي السؤال ده بيني وبينك لانه سؤال خطير، نخليه بيننا من بعض احسن. انتوا فهمتوا قصدي ولا فهمتوش قصدي؟ في حد مش فاهم الكلام ده؟ الله يخليكم، ما تعتبروش ان الخلاص هي قصة غفران الخطية، ولكن الخلاص هي قصة تجديد حياتنا حتى نصبح على صورة الله. واضحة كده؟ فهرجع اقول مرة تانية، عشان اوصل لصورة التجديد الشامل ده، عشان اوصل لصورة المسيح، لازم على الاقل اكون مصدق القصة، اكون مصدق ان المسيح جاء ومات علشاني. وما انا هعمل ايه بالظبط؟ وما انا هخش في السكة دي ازاي؟ هخش في السكة دي ازاي؟ عشان كده حط المسيح بقى الشرط، من امن وايه واعتمد. امن بانك المسيح مات من اجلك عشان انت هتموت معاه والانسان العتيق يموت. طب هيموت ازاي يا رب الانسان العتيق؟ بالمعمودية. وادي عشان كده المسيح قال من امن واعتمد. واخدين بالكم ازاي؟ ده المدخل، ده المدخل لهذه الحياة الجديدة، ده المدخل لحياة الخلاص. فالموضوع لا هو بقى تطهير ولا ختان ولا ارجع اقول مرة ثانية، لان الحكاية دي الحياة بعملت لي ازعاج، وقلتها لكم اكتر مرة وهرجع اقولها تاني. ان احد الاباء غير الارثوذكس، انا دخلت في صوان، حكيت لكم الحكاية دي كتير، دخلت في صوان وحاضر كان صوان ده مالي شارع حبيب شلبي، نقول له اخره الاف قاعدين حاضرين الصوان ده، واول ما دخلت لقيته بيقول الكلمتين دول: في يوم القيامة لن يسألك الله من اي دين انت، ولن يسألك الله من اي مذهب انت، ولن يسألك الله من اي جنس انت، ولكن الله هيبحث في اعمالك، ان كانت صالحة هيدخلك الجنة. انا اول ما سمعت الكلمتين دول قعدت على خوازيق. ده واحد مسح الفداء باستيكة، ده مسح قصة الفداء باستيكة. الله لن يسألك من اي دين انت. هنا الرد عليه اخر اية في الاصحاح اللي في ايدينا، شوفوا اخر اية بتقول ايه. اخر اية، ما ده قصة في الخلاص، بس عايز اقول الرد المباشر عليه: ان كان بالناموس بر. البر هو التبرير، يعني اتنقى تماما من خطاياي واخذ صورة المسيح، دي قصة تبرير. ان كان بالناموس بر، يعني ان كان باليهودية بر، فالمسيح اذا مات بلا سبب. ده واحد لغى قصة المسيح باستيكة. الكلام واضح؟ نكتفي بكده باعمال الرسل ونرجع بقى لاصحاح 2 في رسالة غلاطية. ثم بعد 14 سنة، 14 سنة من ايه؟ من ايمانه، من ظهور المسيح له في الطريق. ثم بعد 14 سنة صعدت ايضا الى اورشليم مع برنابا اخذا معي تيتوس. لذيذ قوي برنابا مع تيتوس. برنابا دخل ماري مرقص، يعني اخو مريم صاحبة العلية اللي كان بيجتمع فيها المسيح مع تلاميذه واللي كان فيها العشاء السري، مع برنابا. وبرنابا ده اصبح اسقف لقبرص، وتيتوس اممي يوناني ابا عن جد واما عن ست، وعنده غرلة ومش مش مختتن ولا حاجة، واصبح اسقف على كريت. فالكنيسة هنا بتجمع بين الجنسين زي ما هم، لكن التغيير هنا مش عن طريق الختان، التغيير عن طريق عمل نعمة الروح القدس في الداخل، عمل نعمة الروح القدس في الداخل. ففي آية واحدة بولس الرسول جمع 2، برنابا اليهودي أبا عن جد، وتيتوس الأممي أبا عن جد. لكن نلاحظ الحقيقة ان بولس الرسول ما عملش كده مع تيموساوس. تيموساوس ختنه عشان يرضي اليهود، بينما هنا شوفوا بيقول ايه، بيقول ايه آية 3، لكن لم يضطر ولا تيتوس الذي كان معي وهو يوناني ان يختتن. انا ما اضطرتش ان انا اختتن تيتوس، لكن نسمع عن تيموساوس ان بولس الرسول اضطر انه يختنه. طب ما تيتوس برضو يعني مش ما هو دخده مش قدام اليهود، دخده في اورشليم. اشمعنى بياخروا فقوس الحكايه؟ ولا بولس مره بيبقى قوي ولا يزعن ولا يخاف ومره بيخاف؟ الموضوع مش كده، الموضوع فيه حكمه، الموضوع فيه حكمه. هو المشكله هنا جايه فين؟ ان تيتوس ابوه وامه الاثنين يونانيين، لكن تيموساوس ابوه يوناني وامه يهوديه، وهذا الوضع بيثير اليهود جدا، لان اليهود زي ما انتم عارفين هم بيعتبروا ان اليهودي هو اللي امه يهوديه لحد النهارده. اللي امه يهوديه بيعتبر يهودي، يقول لك ده نزل من بطنها، احنا عارفين ابوه ده كان مين. لكن يقول اللي نزل من بطنها بدم امه يهوديه يبقى هو ده يهودي. ده التقليد اليهودي، واخدين بالكم ازاي؟ المشكلة التانية، يعني حكاية ان تيموساوس يبقى غير مختون وامه يهودية بسبب ضغط الاب، الحتة دي نفسها بتثير اليهود جدا. ليه الاب ضغط على الام اليهودية؟ دي نمرة 1. نمرة 2، تيموساوس كان بيخدم في وسط يهود، في وسط مسيحيين من اصل يهودي، لكن تيتوس كان بيخدم في كريت، وكريت دي كانت كلها ام، ما يهمهمش موضوع الختام. فالحكمة كانت تقول ان عشان تيموساوس يقدر يشتغل في وسط الجو ده نشيل حتة الحساسية عشان يقدر يشتغل ويبقى كلامه مقبول. لكن تيتوس ما عندوش الحساسية دي، ده اصلا ابوه وامه يونانيين، والجزيرة اللي يخدم فيها جزيرة كلها يونانيين، فمفيش فيها مشكلة. ثم بعد 14 سنة صعدت ايضا الى اورشليم مع برنابا اخذا معي تيتوس ايضا. الحتة دي هنا ظريفة، اخذ معاه تيتوس في مجمع اورشليم، معنى كده انه اخده وهو في غرلته ودخل بي وقعد في مجمع اورشليم. يعني يا جماعة لو كان التلاميذ والمشايخ بتوع الكنيسة في اورشليم مش قابلين هذا الوضع، قبلوا تيتوس ليه؟ قبلوه ازاي هو مش مختون؟ انتوا فاهمين الحكاية؟ هو ايه اللي بيتقال على بولس؟ اللي بيتقال على بولس انه بيهدم تعاليم التلاميذ. التلاميذ هم التلاميذ الرسميين للمسيح، هم دول رسل المسيح، ولكن يقال على بولس انه مش تلميذ رسمي للمسيح، وبالتالي كلامه غير موثوق فيه، فهو بيشككه في ارسالية او رسولية بولس الرسول، بيشككه في بولس الرسول ويقولوا التلاميذ هم اللي صح. قالوا لهم طب حاضر، التلاميذ صح وانا اللي غلطان، قبلوا تيتوس ليه؟ ما انا خدته معايا، قبلوا ليه؟ يبقى اذا هم ممكن يتقبلوا الامم في الغرلة بتاعتهم. فهمتوا؟ وانما صعدت بموجب اعلان، برضو الحته دي ظريفه واحنا قلناها دور اللي فات، ان انا ما طلعتش نتيجه شك في المعلومات اللي عندي، لان انا استلمتها كده من ربنا، لكن ربنا هو اللي اداني هذا الاعلان وقال اطلع اورشليم وتباحث مع الرسل لهدفين. ايه الهدف الاول؟ مش شك بولس الرسول في نفسه، ولكن الهدف ايه؟ اعلان وحده التعليم. الحاجه الثانيه ان التلاميذ بتوع بولس المخلصين ليه ممكن يشكوا من كثرة التعاليم بتاعه الاخوه الكذبه، لكن لما يلاقوا بولس وقف مع التلاميذ وكلهم قالوا احنا ايد واحده وتعليم واحد، ما بقاش يبقى في شك تاني في بولس الرسول. فهمتوا؟ لكن مش نتيجه شك، وده اللي هو بيكرر ويعيد فيه. وإنما صعدت بموجب إعلان وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم. إيه الإنجيل ده؟ وفي إنجيل اسمه إنجيل بولس؟ إيه الإنجيل اللي بيكرز به بين الأمم؟ الخلاص بالنعمة وبالإيمان وليس بالختان وبأعمال الناموس. ده الإنجيل. كلمة إنجيل بشارة مفرحة، يعني أنا ببشركم إن كنتوا هتخشوا السماء بناء على ايمانكم، وغير مطلوب منكم اي حاجة غير الايمان، والنعمة هتشتغل فيكم بعد كده. وانما صعدت بموجب اعلان وعرضت عليهم الانجيل الذي اكرز به بين الامم، ولكن بالانفراد على المعتبرين، لئلا اكون اسعى او قد سعيت باطلا، ولكن بالانفراد على المعتبرين. المعتبرين اللي هم مين؟ بطرس، يعقوب، يوحنا الكبار، دول المعتبرين. طب بيقول هنا بقى لألا اكون قد سعيت او اسعى باطلا. انت لسه برضو شاكك يا بولس في اللي انت بتقوله؟ مين اللي حلها دي؟ بالظبط كده. يعني النهاردة لو انا الاشاعة اللي طلع عليا دي انتشرت ان انا مش رسول حقيقي، وان الرسل بس الاتناشر هم التلاميذ الحقيقيين، وتعليمهم بس لوحدهم هو اللي صح، طب انا كده فقدت تلاميذي، وكل اللي انا اشتغلته ده باظ، وكل تلاميذي ضاعوا مني، وكل الشغل اللي انا عملته ضاع مني بسبب الاشاعة الكاذبة اللي هم طلعوها. فانا طلعت عشان اعلان ان ايماني هو ايمان التلاميذ الاتناشر، ام الاشاعات اللي طلع الكاذبة ما تضيعش ولادي مني. فهمتوا؟ لكن لم يضطر ولا تيتوس الذي كان معي وهو يوناني ان يختتن، ولكن بسبب الاخوة الكذبة المدخلين خفية. متكلمين ما حدش قال لهم يخش، دول جايين عشان يعملوا، يعني دول جايين يعملوا مشاكل، يعني دول جاي داخلين في وسطنا عشان يعملوا مشاكل. بيقولوا لكن بسبب الاخوة الكذبة اللي هم اليهود يعني المدخلين خفية جواسيس يعني من اليهود الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا او من هنا نقدر نفهم انهم كانوا جواسيس من اليهود ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا. يتجسسوا حريتنا التي في المسيح هل فعلا احنا كلنا احرار في المسيح؟ تتفهم ازاي الحرية دي؟ يعني ايه حرية؟ يعني ايه كلمة حرية؟ حريتنا التي في المسيح الذي يصنع الخطية هو عبد لها. ده تفسير صح او اقتراب صح لكلمة الحرية. ايوه هي حرية من عوايد الناموس وتقاليد الناموس. احنا اصبحنا احرار. اللي عايز يتكتن يتكتن، اللي مش عايز يتكتن ما يتكتنش، اللي عايز يغسل ايديه يغسلها، اللي عايز يغسلها اللي عايز يعبر غسيل ما يحط ما يغسلش ايديه. انا ممكن ما اغسلش ايديه طول عمري واخش السماء برضه. يعني ما بقتش العوايد دي شروط لدخول السماء. احنا اصبحنا احرار من كل عوايد الناموس. بس بولس الرسول رجع تاني في اصحاح 5 وخاف ان تكون الكلمة دي اتفهمت غلط. النهاردة لما تلاقي واحد بيشرب سيجارة وتقول له حبيبي بتشرب السيجارة ليه؟ ايه الرد؟ انا حر، حد شريكي انا حر. ولكن طبعا الرد انت مش حر، انت ايه؟ عبد. انت عبد لهذه السيجارة، ولو انسان حر صحيح تخلص منها. الخطية عبودية بقى في انه يتمتع بملذات الدنيا. خد بالك انت مش من حقك تتمتع بملذات الدنيا، لان دي هتخليك تسقط تاني عبد لشهوات الجسد. انتوا فاكرين لما قلنا ان احنا ولدنا بانسان داخلي شرير واسود، انسان خطية بيميل للشر. احنا اتولدنا كده بالخطية، ولدتني امي، بشتهي العالم، بشتهي الخطايا اللي في العالم. لكن لما جيت اتولدت في المعمودية ايه اللي حصل؟ مات الانسان القديم. او انا مش بقول انه مات الحقيقة، هو انكمش. ودي انا رسمتها لكم في الكتاب الجديد بتاع روميا. هتلاقوا الانسان صغر قوي قوي قوي، واتولد انسان تاني ابيض جوايا اللي على شكل المسيح. وبعد كده بقى الحكاية في ايدك، انت بتغذي اي انسان فيهم. الاثنين موجودين في ايدك، انك تصحي ده وتموت ده، او تصحي ده وتموت ده، دي في ايدك. اي طفل بيولد مش لازم اغذيه اوكله واشربه عشان الطفل ده ينمو؟ لازم. طيب لو انا بغذي الانسان الاسود ده اللي اتولد، رجعت اغذيه تاني، اغذيه زي بقى بما يسمى الحرية. بما يسمى الحرية يعني ايه بما يسمى الحرية؟ من حقي ابص واتمتع، من حقي اسمع واتمتع، من حقي المس واتمتع، من حقي ان انا اتمتع بكل الملذات اللي في الدنيا. كل الكلام ده بيغذي الانسان اللي كان مات في المعمودية. في نفس الوقت اهمل تغذية الانسان الابيض اللي اتولد في المعمودية. طب والانسان الابيض ده بيتغذى ازاي؟ بكلمة الله. الانسان اللي بيقعد مع انجيله، الانسان اللي بيصلي، الانسان اللي بيجي الكنيسة، الانسان اللي بيتناول، الانسان اللي مواظب على التوبة والاعتراف، الانسان اللي مواظب على حياته الروحية عمال بينمي الانسان الابيض الداخلي اللي على شكل صورة المسيح. يا ويل الانسان اللي تجيله لحظة الموت ويكون الانسان الاسود هو اللي مسيطر عليه. في هذه الحالة هيبقى هذا الانسان انسان يقال عنه انسان جسداني شهواني ويضيع. ولكن لو كان الانسان الكبير جوايا هو الانسان الداخلي المولود في المعمودية ده اللي انا نميته وكبرته، في هذه الحالة بيبقى الانسان يسمى انسان روحي. يعني انسان روحي يعني روح القدس هو اللي بيقوده، هو العمال بينمي الانسان الداخلي اللي جواه ويحوله الى صورة المسيح. كلمة انسان روحي زي ما قلت لكم مش معناها الانسان المدهول اللي ماشي كده، مش ده المدهول هو اللي اسمه انسان روحي. الانسان الروحي هو اللي بيقوده الروح القدس عشان يخليه شبه المسيح، هو ده الانسان الروحي. وهكرر هنا جملة بنقولها كتير، بنقولها في الجنازات كمان كتير قوي عشان نطمن الناس. يا جماعة ما تخافوش، الميت بتاعكم ما ماتش، ده ليس موت لعبيدك يا رب بل هو انتقال. انا ما اقدرش اقول الكلام ده في خارجة لكن اقوله لكم دلوقتي. ما اقدرش اقول الكلام ده في خارجة لكن تعالوا، يعني ايه ليس موت لعبيدك يا رب بل هو انتقال؟ يعني لو كان المرحوم ده عاش طول عمره في الخطية ده انتقل للسماء؟ طبعا لا. لو المرحوم ده كان عايش طول عمره مع ربنا والانسان الداخلي بتاعه ده هو الابيض ده هو اللي نما جواه وكان مهتما بانه ينميه ده ينتقل الى السماء. هنا بقى بنقول تعريفين وقلتها لكم قبل كده اظن مرة، انه في انتقال من موت لموت وفي انتقال من حياة الى حياة. هو صح ليس موت لعبيدك يا رب ولا هو انتقال، بس انتقال لفين؟ مين اللي كان بيسود عليك؟ الانسان الاسود اللي انت اتولدت بيه من ابوك وامك ولا الانسان الابيض اللي على شكل المسيح؟ انت جزيت مين فيهم ونميت مين فيهم وكبرت مين فيهم وخسفت بالارض مين فيهم؟ دي في ايدك، دي في ايدك. انت جزيت مين فيهم؟ الانسان اللي بيمارس حريته بمعنى انه يمتع نفسه بكل متع العالم ده بينمي الانسان الاسود. الانسان اللي بيحكم على نفسه انه انسان ميت عن العالم ومتعته الوحيدة انه يقعد مع ربنا ويتلذذ بقعدته مع ربنا ده انسان بينمي الانسان الابيض. لو كان الانسان الابيض اللي هو الانسان الداخلي اللي ولد في المعمودية اللي على شكل المسيح لو كان هو ده اللي نامي جوانا وجاءت لحظة الموت ننتقل من حياة، لان انا هكون انسان حي بدم الانسان اللي داخلي هو شكل المسيح ده اللي كبير وده اللي نامي جوايا ده اللي بيقودني، يبقى انا انسان حي انتقل من حياة الى حياة والعكس. طب ازاي انتقل من حياة الى موت؟ احنا قلنا انتقال من حياة الى حياة ومن موت الى موت. طب ازاي انتقل من حياة الى موت؟ بالخطية. واحد عايش مع ربنا، واحد عايش في الكنيسة، واحد بيخدم ربنا للنهار وعلى غفلة يقب في دماغه انا سايب الكنيسة مش داخل الكنيسة تاني ويمشي على مزاجه، ده انتقل من حياة الى موت. طب كيف ينتقل الانسان من موت الى حياة؟ بالتوبة. ابني هذا كان ميتا فعاش.
قبل الوفاة والموت
ادى علامات ان هو خلاص. ده انسان بركة وربنا اعلن له. نرجع للصحاح بتاعنا. ولكن بسبب الاخوة الكذبة المدخلين خفيسا الذين دخلوا اختلاسا، ادخلوهم اليهود عشان يتجسسوا علينا، احنا بنقول ايه؟ ليتجسسوا حريتنا، الحرية بتاعتنا اللي احنا اتحررنا بيها من عوايد الناموس ما اصبحتش تهمنا، التي لنا في المسيح كي يستعبدونا الذين لم نزعن لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى عندكم حق الانجيل. واما المعتبرون انهم شيء مهما كانوا لا فرق عندي. الله لا يأخذ بوجه انسان، فان هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء. الجملة دي ممكن تثير ايه كلام كتير. ايه يا بولس انت تيجي تقول على 12 تلميذ دول لا فرق عندي ودول ما يهمونيش، ايه ده؟ ايه اتواضع شوية يا بولس. اللي يعرف بولس هيلاقي انسان متواضع حقيقة. طب يقول كده ليه؟ لو ما قلتهاش بقى نزعل. بالظبط، هو ده اللي عايز يثبته. يا جماعة انا مش واخد تعليمي منهم، انا واخد تعليمي من المسيح شخصيا. فكون ان انا اروح لهم تاني واهتم بان انا اشاورهم في التعليم اللي بقولها، يبقى انا شاكك في كلام اللي قاله لي المسيح. ده الكلام اللي بولس غلب عشان يثبته في كذا رسالة بسبب الاخوة الكذبة اللي بيقولوا ده مش رسول حقيقي. فبيقول يا جماعة انا استلمتها من المسيح كده، اروح اشاور مين مهما كانوا؟ حتى لو كانوا ال 12 مهما كانوا، اذا كنت انا استلمتها من المسيح هشاورهم على ايه؟ فهمتوا؟ مش كبرياء، ولكن اثباتا لصدق تعليمه، اثباتا لرسوليته. بل بالعكس، اذ رأوا اني ائتمنت على انجيل الغرلة. هو في انجيل اسمه انجيل الغرلة؟ بالظبط كده، اللي هي البشارة للامم. يبقى انجيل الختان هو البشارة بالمسيحية في وسط اليهود، وانجيل الغرلة هو البشارة بالمسيحية في وسط الامم. ولكن كون ان يقول انجيل الغرلة، ليه ما قالش انجيل الامم؟ عايز يقول ان الامم دخلوا للايمان وهم في الغرلة، ومحدش قال لهم روحوا تختنوا. اذا الختان مش شرط للخلاص. ادي معنى كلمة انجيل الغرلة، ادي التركيز عليها. بل بالعكس، اذ رأوا اني ائتمنت على انجيل الغرلة كما بطرس على انجيل الختان، فان الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل في ايضا للامم. الله واحد بيعمل مع دول ومع دول، والايمان واحد والكلام واحد. فاذا علم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا، صفا اللي هو بطرس، ويوحنا المعتبرون انهم اعمدة، اعطوني وبرنابة يمين الشركة. احنا اصبحنا شركاء، احنا قسمنا الخدمة بيننا وبين بعض. هم خدوا الختان وانا خدت الامم. اعطوني وبرنابة يمين الشركة لنكون نحن للامم، واما هم فللختان، غير ان نذكر الفقراء. وهذا عينه كنت اعتنيت ان افعله. ايه حكاية الفقراء دي؟ غير ان نذكر الفقراء. ايه حكاية الفقراء دي؟ بالظبط كده. اليهود اللي في اورشليم في حالة فقر، وانت يا بولس بتخدم في اوروبا، واوروبا غنية، فافتكروا ان كنتوا تلموا صدقة للفقراء بتوع اورشليم. وانا فعلا كنت بعمل كده. هم قالوا لي يعني احنا ايماننا واحد، بس اهتم بانك تعمل كده. وانا فعلا كنت بعمل كده، حتى دي ما ضافوليش فيها جديد. برضو ده اثبات ان انا تعليمي وانا يعني الاعمال بتاعتي وانا التعليم اللي بقولها كلها جاية من عند ربنا مباشرة. حد عنده سؤال؟ ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا قاومته مواجهة، لانه كان ملوما. لا مش هخش في دي، لان عايز اقولها بالتفصيل، مش عايز اكروتها. وبعدين عندي خطوبة دلوقتي وبعدين فرح الساعة 8 في أرض الجولف، فلازم لازم ألحق كل ده. السؤال اللي جالي في أول الاجتماع، عندكم مانع ان احنا نأخر الاجتماع نص ساعة عشان في ناس عندهم ولاد بيجوا مدارس ما بيلحقوش، يعني زي ما كنا في الصيف؟ نعم، يبقى الميعاد ثابت صيف شتاء، يعني بدل ما نبتدي الصلاة الساعة 6 هنبتدي 6:30، والاجتماع الكلمة تبقى الساعة 7. متفقين؟ كله اللي موافق القبول. الدور اللي جاي بنعمة ربنا نبتدي الصلاة الساعة 6:30 والكلمة الساعة 7. اتفضلوا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. محبة الله الآب، نعمة ابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام رب يكون مع جميعكم. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا واقفين عند الآية 11 الإصحاح الثاني. ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قاومته مواجهة لأنه كان ملوما. ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قاومته مواجهة لأنه كان ملوما. أنا عايز أدردش معكم في الحتة دي، ولو أنها تاخد مننا 5 دقايق كده ولا 10 دقايق. هو بصراحة موضوع مش مهم قوي، لكن نفهمه نشوف ايه اللي بيتقال في هذا الموضوع. بيقول ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا. جه منين؟ كلمة جه الى انطاكيا، طب جاي منين؟ في اراء في هذا الموضوع. انتوا فاكرين لما، معلش نرجع لأعمال الرسل إصحاح 12، القصة لما هيرودس موت يعقوب وبعد كده يقولوا إزراء أن ذلك يرضي اليهود، عاد فقبض على بطرس وحبسه، جاء الملاك وخرجه. وفي آية 17 يقول فأشار إليهم بيده ليسكتوا، وحد بعد ما رجع البيت وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن، وقال أخبروا يعقوب والإخوة بهذا، ثم خرج وذهب الى موضع اخر. الكلام ده في اصحاح 12. في اصحاح 15 اللي احنا قريناه الاسبوع اللي فات، سمعنا انه حصلت مباحثة، وقف بطرس واتكلم وقال لهم انتوا سمعتوا انه بيدي قبل الله الامم على ايدي في قصة كورنيليوس. وبعد كده وقف يعقوب وقال وبعدما سكت اجاب يعقوب قائلا كذا وكذا وكذا، وبعدين يقول لذلك انا ارى ان لا يثقل على الراجعين الى الله من الامم. وبعد ما يعقوب قال الكلمتين بتوعه قال حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة ان يختاروا رجلين وبعتوا معهم الرسالة اللي بعتوها. انا ليه بقول هذا الكلام؟ ايه هو الموضع الاخر اللي ذهب اليه بطرس؟ الحقيقة
واضح ان قدامه علامة استفهام، ولكن نحاول ان احنا يعني نستنتج. فهنلاقي ان بطرس كاتب في الرسالة بتاعته ان انا بكتب اليكم من بابل المختارة، ومعايا مين؟ مرقص ابني. بكتب اليكم من بابل المختارة ومرقص ابني. القصة دي عاملة نوع من اللخبطة في الكنيسة، لان مش محدد بالظبط منين كتب بطرس الرسالة بتاعته الاولى. فين بابل دي؟ فين بابل دي؟ الاخوة الكاثوليك يقولوا ان بابل هي روما، ويقولوا ان بطرس خرج الى موضع اخر، الموضع الاخر هو روما. طب يا جماعة ايه اثباتكم على هذا الكلام؟ اثباتهم على هذا الكلام ما جاء في رؤيا اصحاح 17، ان بابل، انا هقرأ لكم اللي موجود في رؤيا 17 واسيبكم تفكروا. بيقول ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتكلم معي قائلا لي: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها، فمضى بي بالروح إلى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء سبع أسماء تجديف له سبعة رؤوس وعشرة قرون، والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهب في يدها مملوءة رجسات ونجسات زناها، وعلى جبهتها اسم مكتوب سر بابل العظيمة أم الزواني ورجسات الأرض. فقالوا شوفوا، مكتوب انه بابل هنا جالسة على سبعة رؤوس، ومن المعروف جغرافيا ان روما مبنية على سبع جبال. جغرافيا مدينة روما مؤسسة على سبعة جبال، فقالوا بدام روما مبنية على سبعة جبال يبقى بابل هي روما المؤسسة على سبعة جبال. احنا طبعا بنرفض هذا الرأي تماما. ليه؟ لان السبعة رؤوس اللي بيتكلم عنهم مش جبال جغرافية. طب شوفوا الاصحاح بيقول ايه. بيقول السبعة الرؤوس، دي آية 9، هنا الذهن الذي له حكمة. السبعة الرؤوس هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة، وسبعة ملوك، خمسة سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. أنا طبعا مش هفسر سفر الرؤية دلوقتي، ولكن عايز أقول السبعة جبال ما هياش جبال جغرافيا أو طبوغرافيا، الموضوع مش كده خالص. ده بابل هنا، وارجوكم تفهموا الحكاية دي، ان بابل في الكتاب المقدس تعني مملكة الشر في العالم، او المملكة التي او الممالك التي تقاوم الله في العالم. وهنا حددهم بثمن ممالك، حددهم بثمن ممالك. قال خمسة سقطوا، مين هم الخمسة اللي قوموا الله وقوموا شعب الله؟ مصر الفرعون فيها كان اضطهد شعب الله، وبعدها أشور، وبعدها بابل، وبعدها الفرس، وبعدها اليونان. دول اللي سقطوا، وواحد موجود الآن اللي هو الدولة الرومانية، وواحد لم يأتي بعد، ولكن لما هيجي هيقعد وهيبلط شوية. هيقعد يعني هيقعد اكتر من الدولة الرومانية. والثامن هو ده المسيح الدجال. ايه علاقة الكلام ده بروما المبنية على سبعة جبال؟ لا علاقة بهذا الموضوع خالص بروما المبنية على سبعة جبال. لكن في دردشة سريعة احب اقولها لكم، ان الفكرة اللي عند الاخوة الكاثوليك ان روما هي رئيسة العالم. انا كنت في مدرسة كاثوليكية، وكان كتاب الدين بتاعنا في سؤال انا مش قادر انساه من 45 سنة. من هم الهراطقة؟ والاجابة على هذا السؤال، الهراطقة هم كل من يجدف على اسم يسوع، وكل من لا يتبع بابا روما. فانا رفعت ايدي ببساطة، كنت لسه عيل صغير ما عجبنيش الكلام، فقلت له معنى كده ان انا هرطوقي؟ قال لي طبعا. انا طبعا مش عايز اتكلم في الموضوع ده، ومش بناء الكلام ده، ولكن اللي عايز اقوله ان الفكرة الموجودة عند الكاثوليك ان بابا روما هو رئيس العالم. جابوها منين؟ جابوها من ان هم حطوا ثلاث فرضيات. الفرض الاول ان بطرس الرسول هو رئيس التلاميذ. الفرض الثاني ان بطرس الرسول هو اللي انشأ كنيسة روما واسسها، وهو البابا رقم واحد على الكرسي الروماني. ثلاثة، من يخلف بابا روما بالتبعية يصبح رئيس الكنيسة في العالم كله. انا مش هرد على كلام ده كتير، لان طبعا ده بحث طويل ومش مكانه، لكن عايز اقول بسرعة كل نقطة من دي عليها ردود كتير. النقطة الاولى ان بطرس هو رئيس التلاميذ. الكلام ده مش صح، بدليل ان احنا لما جينا قرينا اخبار المجمع بتاع اورشليم، مين اللي هو اللي احنا قرينا الدور اللي فات ودرسناه، مين اللي اخذ القرار في الاخر؟ يعقوب اللي اخذ القرار. بطرس اتكلم، لكن اللي اخذ القرار يعقوب، وبالتالي يبقى رئيس المجمع هو مين؟ يعقوب. النقطة الثانية في الاصحاح اللي في ايدينا من رسالة غلاطية، بيقول ايه في رسالة غلاطية؟ بيقول ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا قاومته مواجهة، لانه كان ملوما، لانه قبلما اتى قوم من عند يعقوب كان يأكل. اتى قوم عند مين؟ مش معنى يعقوب. هو اللي حصل ان لما بطرس ابتدى يأكل مع الامم، المسيحيين اللي من اصل يهودي راحوا اشتكوا للكبير اللي هو يعقوب، فيعقوب راح باعت بعثة عشان تفهم بطرس بيتصرف ازاي. يبقى واضح مين الكبير؟ يعقوب. فحكاية ان بطرس هو رئيس التلامذة موضوع فيه شك كبير، واعتقد ان احنا كفاية علينا الايتين دول يثبتولنا ان الكبير اللي كان فيهم يعقوب مش بطرس. التلاتة الاعمدة بطرس ويعقوب ويوحنا، لكن الكبير اللي فيهم يعقوب اللي معمول له حساب هو يعقوب. واخدين بالكم؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن بطرس هو اللي أسس كنيسة روما. وأظن دي درسناها في رسالة روميا. ونرد عليها بكلمتين. بطرس لو كان في روما، احنا قرينا اسماء كثيرة بولس بعت لهم السلام، لم يذكر اسم بطرس. هل كان لسه شايل منه من ايام غلطية 2؟ معقول كان لسه شايل منه؟ ازاي ما كتبش اسمه؟ لو كان بطرس موجود وهو اللي اسس الكنيسة يقول لهم سلموا لي على فلان وفلان وفلان واسامي مجهولة ولا نعرف عنها حاجة، ولا يذكر اسم بطرس. دي الحاجة الاولى. الحاجة التانية ودي مهمة جدا، ان بطرس يقول في الرسالة، ان بولس متأسف، بولس يقول في رسالة روميا ان انا عايز اجي عشان اصحح الايمان بتاعكم، وفي نفس الوقت يقول في اصحاح 15 في روميا ان انا حرصت طول حياتي ان انا لا ابني في مكان بنى في اخر. فاذا كان بطرس اسس كنيسة روميا، كيف يجرؤ بولس الرسول وله هذا المبدأ انه لا يؤسس في المكان اللي اسس فيه اخر انه يروح ويصحح الايمان بتاعهم؟ كيف يجرؤ؟ وشرحتها لكم بضحك. هل اجرؤ ان انا ابعت رسالة لشعب كنيسة الملاك اقول لهم انا عايز اجي عشان اصحح الايمان بتاعكم؟ ده ياكلوني. تيجي ازاي؟ مش في اسس هناك ابعت لهم اقول لهم انا جاي صح الايمان بتاعكم؟ فلو كان بطرس في روما كان بولس يجرؤ ان يقول هذا الكلام؟ احنا ردينا على النقطة الاولى ان بطرس مش رئيس التلاميذ. وعموما احنا بنرفض فكرة ان يكون في واحد رئيس التلاميذ. مش ده اللي علمه المسيح، مش دي روح المسيح. المسيح لما قال لهم من اراد ان يكون فيكم اولا فليكن اخيرا، مش دي روح المسيح، مش دي روح المسيح. وشفنا ان اذا كان هناك كبير بيرجعوا له فهو يعقوب وليس بطرس. الحاجة التانية انه مين اللي اسس كنيسة روما؟ شفنا انه احنا درسناها دي واحنا ندرس روميا، ان المسيحيين اللي اتبعتروا في العالم كله وبالذات اللي امنوا على ايد رسالة على ايد الكلمة بتاعت بطرس يوم 50 راحوا روميا وابتدوا يبشروا وعملوا كنيسة، لكنها كنيسة كانت مهزوزة في الايمان بتاعها لان ما لهمش كبير. فكان بولس رايح يصحح ايمان هذه الكنيسة، يبقى بطرس ما كانش موجود. الحاجة الثالثة ان خلفاء، يعني هم افترضوا ان بطرس هو الرئيس وبعدين بطرس هو اللي بشر روما. الحاجة الثالثة ان خلفاء بطرس يبقوا بالتبعية رؤساء الكنيسة. دي رد عليها البابا شنودة رد لطيف قوي وذكي جدا. قال بطرس مات سنة 68 ميلادية، وده اللي بنحتفل بيه يوم 5 ابيب او 12 يوليو في عيد الرسل. بعد ما مات بطرس حط واحد تاني على الكرسي وليكن فلان. يبقى بحسب النظرية الكاثوليكية يبقى مين رئيس الكنيسة؟ فلان. ولكن خدوا بالكم انه في هذا الوقت كان من المؤكد ان يوحنا الحبيب عايش، لان يوحنا مات سنة 100 او 101. فمين كان رئيس الكنيسة وقتها؟ فلان ولا يوحنا الحبيب؟ هل يصح ان فلان ده يتمريس على يوحنا؟ شوفوا الفكرة بمنتهى البساطة اللي احنا نؤمن بيها انه كل كنيسة ليها رئيس. والحقيقة عشان انا حكيت لكم الحكاية دي قبل كده، ان جالي قسيس فرنساوي، قلت لكم الحكايه دي قبل كده، قسيس فرنساوي كاثوليكي طبعا، وحضر معايا قداس هنا، وبعد كده قال لي فرجني على كنيستك، خدته وفرجته على كنيسه ودخلت معاه المعموديه، فقال لي هي دي المعموديه بتاعتكم مش كده؟ فقلت له اه، قال لي بتغطسوا؟ فقلت له اه، قال لي ده اللي صح، احنا غلط، احنا دلوقتي بنعلم ان التغطيس هو اللي صح لان الكتاب بيقول كده، لكن الرش غلط. فقمت انا بصيت له كده وقلت له طب ده في فرق تاني بيننا وبينكم؟ قال اه، مش حكايه ان بابا روما رئيس العالم كله، مين قال لك ان احنا رافضين ان احنا قابلين الكلام ده؟ الكلام ده مرفوض، كل كنيسه مسؤول عنها البطرك بتاعها او البابا بتاعها، انا مالي ومال مشاكلكم، كل كنيسه مسؤول عنها البابا بتاعها. فاحنا النهارده بنعلم في فرنسا ان هذه الفكره مرفوضه مش مقبوله، والراجل ده قسيس كاثوليكي محايد، يعني ما عندوش، ما مش بيحابي ليا، يعني ما ده بيتكلم الكلمه اللي يرضيها ضميره. خلاصه هذا الموضوع ان انا اقول انه حكايه رياسه بطرس، او ان بطرس لما ساب اورشليم بعد حادثه حبسه والملاك يخرجه، كون انه ينطلق الى روما مرفوضه. احنا اثبتناها دلوقتي ونثبتها بقصه ثانيه. هو بطرس انطلق الى مكان اخر في اصحاح كام؟ 12. طب اصحاح 15 نلاقيه في اورشليم المجمع. هو مش في المجمع كان بطرس في اورشليم واتكلم في المجمع؟ لو كان راح روما وقعد في روما عشان يبشر روما، ايه اللي رجعه تاني اورشليم؟ لا، هو ذهب الى مكان اخر، غالبا هو بابل، اللي هو كتب منه الرساله الاولى اللي قال انا اكتب من بابل. طب فين بابل دي بقى؟ هل هي روما؟ لانها مبنيه على سبعه جبال؟ نقول لا، لان بابل اللي في الكتاب المقدس هي مملكه الشر، مملكه الشيطان اللي في العالم، والشيطان بيعمل في الامم اللي كانت بتهاجم المسيح او بتهاجم الله وبتهاجم اولاد ربنا وشعب ربنا، زي بابل والفرس واليونان الى اخره، الممالك الوثنيه اللي اضطهدت شعب الله في كل زمان وكل مكان. واضح؟ دي بابل. فبابل اللي في سفر الرؤيا لا علاقة لها اطلاقا بروما اطلاقا. امال ايه يا بابل؟ قلنا بابل مملكة الشر. طب ايه بابل اللي يقصدها بطرس؟ في ناس هنا قالوا انه محتمل يكون راح العراق فعلا، ولكن هذا الرد ان هو العراق مردود عليه، لانه بيقول ومعايا مرقص ابني. مرقص عمره وراح العراق. طب يبقى فين بابل دي بقى؟ قالوا انها مصر. ولحد النهارده احنا نحتفظ بحصن اسمه حصن بابليون، اللي منها كلمه بابل، اللي منها كلمه بابل. وأراء الكنيسة الأرثوذكسية إن بابل المذكورة في رسالة بطرس هي مصر، حيث كان هناك مرقس يبشر، فهو راح يزور مرقس، هذه كل حكاية. وبعد ما زار مرقس فترة رجع تاني على أورشليم عشان يحضر المجمع، وبعد ما حضر المجمع راح لأنطاكيا وحصل الفصل اللي احنا بنتكلم عنه في هذا الإصحاح من رسالة غلاطية. واضح التسلسل ده ولا في سؤال؟ انا مش بحب اخش في المشاكل العقديه كتير، بس لما يكون في نقطه مثارة لازم يفهمها، لازم نفهم ايه القصه بتاعتها. لا، ما احنا مش عارفين بالظبط كان بابل ده جه من فين. هل الحاميه الرومانيه اللي كانت موجوده هنا كانت موجودة هنا، وكان في حامية تانية بنفس الاسم في اسكندرية؟ احنا مش عارفين، لكن اللي محتفظ بيه التاريخ حصن بابليون الدرك،
ومن المؤكد اذا كانت العاصمه هي اسكندريه ففي حصن تاني هناك، فاحنا مش عارفين بالظبط، لكن الاقرب للتفكير حيثما ان هو ذكر اسم مرقس يبقى مصر، لان مرقس كان موجود في مصر لسنين طويله. وبدام هو بيعتبر ان مرقس ده ابنه فهو راح يزور ابنه ويطمن عليه، وبعد كده رجع عشان يحضر المجمع بتاع اورشليم، وبعد كده طلع على انطاكيا. ده الاقرب للتصور، ده الاقرب للتصور الحقيقه. اتفقنا كده؟ ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا قاومته مواجهه لانه كان ملوما. ملوما يعني عمل حاجه يستحق عليها اللوم، لانه قبلنا اتى قوم من عند يعقوب كان ياكل مع الامم. كلمه ياكل هنا ممكن تحمل معنى سر التناول، او ممكن تحمل معنى الاكل العادي. واليهود ما كانوش ياكلوا مع الامم، يرفضوا ياكلوا مع الامم لان دول نجاسه. فبولس لحد هنا وقف. كملوا كده بقى، كان قبلنا اتى قوم من عند يعقوب كان ياكل مع الامم، ولكن لما اتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان. لا ده الاوحش بقى، وراء معه باقي اليهود ايضا، حتى ان برنابا ايضا انقاد الى ريائهم. ده هنا كانت هتبتدي تحصل برجلة كبيرة في الكنيسة بسبب تصرفات بطرس. ده هيلم وراه المسيحيين اللي من اصل يهودي، حتى واحد عملاق في قامة برنابا. الكل كان هينحاز ويعمل زيه. كان شق الكنيسة من اولها. التصرف البسيط ده اللي هو متصور انه فيه سياسة او دبلوماسية او يعني هيحصل ايه بس ما فيش داعي للمشاكل، التصرف ده كان ممكن يشرخ الكنيسة من اولها، وكانت تنقسم لامم ويهود، وده مش مبدأ المسيح اطلاقا، دي وحدة. كل ما نتعمد بقى واحد في المسيح، فانتوا بتشرخوها ليه؟ خايف من ايه؟ وعشان كده يعتبر ده رياء، لان اللي في قلبك غير اللي انت بتعمله. انت يا بطرس فاهم ان ده تصرف صح انك تاكل مع الامم، لكن اللي انت بتعمله بتجامل فيه الختان اللي هم اليهود او المسيحيين اللي من اصل يهودي، فاللي انت بتعمله غير اللي في قلبك، يبقى ده رياء، يبقى ده رياء. انا اقول طبعا كلمه صعبه ان بولس يتهم بطرس بالرياء ويفضحه علنا. انا شخصيا لما بقرا الحته دي او اقرا خناقه بولس مع مرقس، ودي كانت خناقه كبيره في الرحله الاولى، مرقس انسحب من وسط الرحله وراح راجع، كان لسه الظهر ما يعني مش حمل المرمطه قوي، فلقى السكه صعبه راح راجع. لما جم في الرحله الثانيه برنابا يبقى خال مرقس، قال ناخد مرقس معانا. بولس قال ابدا، اللي رجع وساب الخدمه في وسطها لا يمكن اخده معايا. برنابا قال له على جثتي، ده ابن اختي. قال له ولو. فضلوا يتخانقوا، قال له انت من السكه وانا من السكه. راح بولس واخد سيله وبرنابا واخد مرقس. طيب لما ينشر هذا الكلام في الانجيل، صح صح يعني ان ربنا يسمح بنشر الخناقات دي في الانجيل؟ عارفين ليه؟ لان احنا بنضطرب جدا لما بنسمع ان انبا فلان اتخانق مع ابونا فلان، او انبا فلان اتخانق مع انبا فلان. يا جماعه طول ما احنا في هذا الجسد احنا معرضين للسقطات، احنا معرضين ان هنسقط، احنا ما احناش في حاله كمال، لسه الكمال ده في السماء، لكن احنا مش كاملين دلوقتي، فممكن نغلط، ممكن الاراده الشخصيه اللي جوايا، ممكن الانا اللي جوايا تغلط، وده مش غريب انه ان احنا نغلط، لان احنا ما زلنا في الجسد، وجسد ضعيف، الجسد ضعيف. ما تستغربوش ان في مشاكل، ولكن الحلو هنا، الحلو هنا ان ربنا قادر انه يخرج من الاكل اكل. ما هو ربنا بيتعامل مع بني ادمين، وعارف انه بيتعامل مع بني ادمين ضعاف. مرقس يتخانق مع بولس، الخناقه دي كانت فيها خير لمصر. لو كان فضل مرقس ماشي مع بولس في خط اوروبا، كان مين افتكرنا احنا هنا؟ نتيجة الخناقة ما بين بولس ومرقس، مرقس سابه وراح جاي مبشر مصر، فجت لخيرنا، جت لخيرنا. بطرس لما اتخانق مع بولس الخناقة دي جت لمنفعة الكنيسة، ان الحكاية دي ما اتعملتش تاني، وفضلت الكنيسة في وحدة ما بين اليهود وبين الامم، والشرخ ما حصلش. لو ما حصلتش الخناقة دي كان هيفضل اليهود باستمرار ما ياكلوش مع الامم ومنفصلين عنهم، كان بقى في شرخ في الكنيسة. المانع ان يحصل خناقة؟ مفيش مانع ابدا ما يحصل خناقة، لان احنا بشر وبنغلط، وربنا يطلع من الاكل اكل ومن الجافي حلاوة. اتفهمت كده؟ عايز اقول ان بطرس ان بولس ما قدرش يسكت على الغلطة دي، لانها كانت غلطة ممكن تشرخ الكنيسة، ممكن تشرخها وهي في بدايتها، ودول ياخدوا من دول موقف ودول ياخدوا من دول موقف، ما كانتش تتحل.
ولو اني هطلع بره الموضوع، لكن السؤال ده انا لازم اجاوبه. عندما يبني اليهود هيكل سليمان ويقدمون الذبيحة ولا تأتي نار من السماء لتحرقها، يؤمنون بمجيء السيد المسيح، في اي سفر ورد هذا التنبؤ؟ حد ممكن يقول لي في اي سفر ورد هذا التنبؤ؟ ده ورد في دماغ اللي قاله. هذا الكلام ورد في دماغ اللي قاله، هذا الكلام لا دليل عليه اطلاقا، ولم يأتي في الكتاب المقدس. انا عارف ان احد الكهنة جاء في الكنيسة هنا وقال هذا الكلام، وانا قابلته بعد الاجتماع وقلت له جبت الكلام ده منين، لكن طبعا منعا لان احنا نتكانق في الميكروفون ما قدرتش ارد عليه في الميكروفون، لكن هذا الرأي مرفوض. ده ابسط دليل هقوله على ان الكلام ده مش صح، ان لو بنوا الهيكل وقدموا ذبيحة انا بقول لكم هتنزل نار من السماء وتقبل الذبيحة. اقول لكم ليه؟ لان من ضمن علامات من ضمن المعجزات اللي هيعملها المسيح الدجال هينزل نار من السماء، مش دي موجودة في رؤية 13؟ ايه النار اللي هينزلها من السماء دي؟ مش ممكن هتقبل الذبيحة؟ مش ده موجود في رؤية 13؟ ان من ضمن العلامات او من ضمن المعجزات اللي هيعملها المسيح الدجال انه ينزل نار من السماء، الكاهن اللي جه وقال هذا الكلام في الكنيسة هنا قال انه علامة من علامات الأيام الأخيرة أن يبنى الهيكل، وما جاء وقال كده بالنص، وما جاء في الكتاب المقدس لا يمكن نقضه. قابلته بعد الاجتماع وقلت له قل لي جه فين أن الهيكل هيبنى في الكتاب المقدس، واللي بيني وبينك هو الكتاب المقدس، جبتها منين دي؟ جبتها منين عشان تحطها علامة؟ فين دي؟